بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة مع إنسانية الإسلام يقتضي أن أخاطبكم بالسادة، نعم السادة المشاهدون والمشاهدات. سادة في الإسلام، سادة في نظر الفقه الإسلامي، لأن الفقيه يستنبط بسيادته، وأنت تنتقي من أقوال الفقهاء بسيادتك، وهذا هو المقصود بإنسانية الإسلام. نحن نتحدث عن أحكام فقهية، نقول إنها أحكام دينية وأحكام شرعية، ويتضح لك من خلال ما نعرض أن الاستنباط استنباط فقهي بشري، وأن الاختيار اختيار بشري، ولكنك تختار أن يكون هذا هو دينك، فالذي يقرر بأن هذا الاختيار هو الدين صاحب الشأن وليس الفرض عليك. الفقيه ارتضى أن يكون استنباطه الذي انتهى إليه هو دينه، وأنت أيها المشاهد الكريم من حقك أن تنتقي من بين أقوال الفقهاء ما يطمئن إليه قلبك، وتعده هو الدين أيضا بالنسبة لك. إذن دينك قناعتك، دينك اختيار قلبك، وليس ما أفرضه عليك أو ما أمليه عليك، كما أن ديني هو قناعة قلبي وليس ما يفرضه علي أحد. نحن نتحدث في هذا اللقاء عن حكم مسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة عدة المرأة التي مات عنها زوجها وهي حامل. امرأة جوزها مات، مات بقضاء الله وقدره في سريره، أو مات بقضاء الله وقدره في حادث، أو مات بقضاء الله وقدره في حالة شهادة، أي صورة من صور الموت. فهذه المرأة علاقتها بالزوج انقطعت بالموت، فعليها عدة، العدة مدة تتربص فيها لا تتزوج. ما مقدار هذه العدة؟ قال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فصار عندي في القرآن نصان. النص الأول يحدد عدة المرأة التي مات عنها زوجها 4 شهور و10 أيام. نص آخر يقول إن عدة المرأة الحامل في المطلق بوضع الحمل. فهل إذا ماتت المرأة أو إذا مات الزوج وكانت المرأة حاملا، فهل نلزمها دينا؟ هل نلزمها بحكم الشرع بنص الآية التي تحدد 4 أشهر و10، أم بنص الآية التي تحدد بوضع الحمل؟ من الذي يختار؟ إن الوحي قد انقطع. فإذا ما طرحنا المسألة عند الفقهاء لوجدنا رأيين. الرأي الأول ذهب إليه أكثر الفقهاء في المذاهب الخمسة المشهورة، الأربعة المعروفة والظاهرية. قالوا إن عدة المرأة التي مات عنها زوجها يقوم بوضع الحمل، فلو زوجها مات في الصباح ووضعت حملها في المساء، صار من حقها في الصباح التالي أن تتزوج، لأن العدة انتهت، العدة انتهت بوضع الحمل. هذا هو قول أكثر الفقهاء. لو زوجها مات اليوم وهي وضعت في اليوم الثاني، من حقها بمجرد الوضع أن تتزوج. استدلوا على ذلك بحديث سبيعة الأسلمية التي مات عنها زوجها ثم وضعت بعد موت زوجها بليال كما ورد في الصحيحين بليال، وفي بعض السنن بعشرين ليلة أو بخمس وعشرين ليلة أو بخمسة عشر يوما، مع اختلاف تلك الروايات، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. فدل على إن المرأة إذا مات عنها زوجها فإن العدة تنتهي بوضع الحمل. هذا هو قول جمهور الفقهاء. ننتقل إلى القول الثاني، قال به الإمام علي بن أبي طالب وهو صحابي جليل ابن عم سيدنا رسول الله، وقال به من الفقهاء ابن أبي ليلى، وكما قال به سحنون من أصحاب الإمام مالك. يقولون لا، ما نقدرش نقول إن المرأة إذا مات عنها زوجها يكون بوضع الحمل، وإنما يكون بأبعد الأجلين. الأجل الأول وضع الحمل، الأجل الثاني 4 أشهر و10. فأصبح إذا كانت المرأة حامل وفي بداية حملها وجوزها مات، فسيكون حملها 9 أشهر، فبعد 4 شهور و10 أيام انتهت المدة الأولى، تظل على عدتها إلى أن تضع حملها. وأما إذا وضعت المرأة حملها بعد موت زوجها بيوم فإنها تظل أيضا في عدتها إلى استكمال 4 أشهر و10. فقال هؤلاء الفقهاء، سيدنا علي بن أبي طالب من الصحابة، ابن أبي ليلى، سحنون، قالوا إن العدة للمرأة التي مات عنها زوجها تكون أبعد الأجلين، أطول الأجلين. صار في حكم العدة للمرأة التي مات عنها زوجها وكانت حامل كم رأي؟ مذهبان، الجمهور بيقول بوضع الحمل، سيدنا علي بن أبي طالب ومن معه من الفقهاء الذين ذكرتهم يقولون بأبعد الأجلين. أين أنت أيها السيد الكريم؟ لك أن تقول سأأخذ بقول جمهور الفقهاء وظاهر الآية الكريمة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولك أن تقول لا، أنا مش مقتنع إن الزوج يموت النهاردة أو الصباح والزوجة تلد في المساء ثم تتزوج، يعني أمر لا أتقبله. من حقك بإنسانيتك تقول لا أقبل، أنا مع من قال بأبعد الأجلين. إن الذين قالوا بأبعد الأجلين أهل علم، والذين قالوا بوضع الحمل أهل علم، وهؤلاء بشر وهؤلاء بشر، لكن ليس أحدهما مما ينزل عليه الوحي. فطالما أن كل من الفريقين قد اختار واستنبط ببشريته فصار من حقك أنت أن تختار ببشريتك. هذا كله في حال ألا يكون هناك أمر قضائي. فإن استقرت الأوضاع في الدولة واخترنا أحد القولين، صار القول الذي نختاره في القانون ملزما، لا يجوز لأحد أن يعارض من اختاره. لكن إذا لم يوضع ذلك في أحكام القانون صار الاختيار إنساني. مسألة أخرى تتعلق بحكم المرأة التي مات عنها زوجها وهي الإحداد. التي مات عنها زوجها تحد، أي لا تظهر بمظهر الزينة، لا تمس طيب، لا تكتحل، لا تلبس ثوبا مصبوعا. هل المرأة التي مات عنها زوجها يجب عليها أن تحد؟ يجب ولا يجوز؟ العجيب أن تقريبا 95% من الفقهاء قالوا يجب، يجب أن تحد على موت زوجها 4 أشهر و10. منين جبت الوجوب؟ قالوا حديث في صحيح مسلم حيث أم عطية أن سيدنا رسول الله بيقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. في صحيح مسلم، ده في البخاري ومسلم، في صحيح مسلم زيادة: ولا تلبث مصبوغا ولا تكتحل ولا تمس طيبا. فقالوا ده دليل على ان المرأة التي مات عنها زوجها يجب ان تحض، لا تلبس ثوب مصبوغ ولا تكتحل ولا تمس طيب. ده احداد وجوبي. الرأي الثاني قال به الحسن والحكم ابن عتيبة، الحسن البصري والحكم ابن عتيبة، ودول من كبار التابعين، قالوا مين قال ان احداد المرأة على زوجها واجب؟ ده جائز. يعني افرض الزوجة كره الزوج، افرض الزوجة كانت بتسعى للخلاص من الزوج والزوج مات، نقول واجب عليكي تحدي. ولو نظرتوا لحديث ام عطية في البخاري ومسلم لوجدتم ان النص الذي جاء فيه يدل على الجواز، بيقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق 3 الا على زوج 4 أشهر و10. يعني لو انت عايزة تحدي يبقى الحد الاقصى 4 شهور و10 ايام، لكن لو انت مش عايزة مفيش داعي. واستدلوا على ذلك بحديث اخرجه احمد في مسنده، ان اسماء بنت عميس رضي الله عنها جوزها لما استشهد جعفر بن ابي طالب، سيدنا رسول الله دخل عليها بعد 3 من استشهاده وقال لها: لا تحدي بعد يومك هذا، لا تحدي بعد يومك هذا. دل على ان اسماء بنت عميس بعد 3 ايام سيدنا النبي قال لها كفايه كده احداد، مما يدل على ان احداد الزوجه على زوجها امر جوازي ولا وجوبي. هذا هو القول الثاني الذي قال به الحسن البصري والحكم بن عتيبة. فأصبح عندك في حكم إحداد المرأة على زوجها رأيين: رأي بيقول واجب مذهب الجمهور، ونحن لا نعبد الجمهور، نحن نعبد الله، هذا القول قول فقهي، والقول الثاني قول الحسن البصري والحكم بن عتيبة، وهؤلاء من كبار التابعين الذين يجوز اتباعهم. من منا يطعن في شرف وأمانة وعلم الحسن البصري والحكم بن عتيبة؟ هؤلاء من أهل العلم ممكن أن تتبعهم، وهؤلاء أيضا ممكن أن تتبعهم. الاختيار لك أيها الإنسان. لا يصح لأحد منا أن يفرض قولا فقهيا عليك، لأنك تدين الله بقناعتك وتدين الله بقلبك وتدين الله بعقلك، لا بأن أفرض أنا كبشر عليك قولا. وهذا هو المقصود بإنسانية الإسلام. أهلا بحضراتكم مع إنسانية الإسلام. مسألة أخرى مهمة، وهي تحديد بيت العدة للأرملة التي مات عنها زوجها. في أي مكان تقيم في مدة العدة؟ هل من حقها أن تسافر؟ هل من حقها أن تخرج؟ هل من حقها أن تبيت في كل ليلة في مكان، أم يجب أن تبيت في مكان بعينه؟ وما المراد بعدة المتوفى عنها زوجها؟ لا خلاف على أن عدة المرأة التي مات عنها زوجها يحرم عليها أن تتزوج من آخر بعقد أو بدخول، كل هذا ممنوع، ولكن التعريض بالخطبة أمر جائز، لأن النص القرآني الذي جاء يبين عدة المرأة التي مات عنها زوجها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، الآية التي تليها: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم. فدل على ان التعريض بالخطبه امر جائز بنص كتاب الله. لكن المشكلة في المكان الذي تعتد فيه. سنفاجأ بأن ما نذكره هو أقوال فقهية، والذي يحزن هو إن من يروج لأحد هذه الأقوال الفقهية أو لا يعرف سواها يذكرها على أنها هي دين الله. والحق أن ما يذكره هو أحد الأقوال الفقهية، وأن دين الله عز وجل هو ما تختاره أنت بقلبك وقناعتك، وليس بما أفرضه عليك. الذي يفرض علينا جميعا النص القرآني والنص النبوي، نعم هو دين الله واحد، ده تاريخ ثابت، لكن الفهوم من النص القرآني أو الفهوم من الحديث النبوي دي فهوم بشرية ومتحركة وقابلة للتطوير، فلا يصح أن نصف تلك الفهوم بأنها هي الدين إلا باختيارك أنت، اختيار كل إنسان لنفسه. لكن النص لا، مالكش اختيار فيه، ده النص عليك وعليا. النص الوارد في كتاب والسنة ملزم، وجاءك وجاءني بنص واحد وخطاب واحد لا يتغير إلى يوم الدين. لكن فهم النص والاقتناع بفهم النص وتطوير فهم النص أمر يرجع إلى كل إنسان على حدة، ولا يرجع إلى العلماء الذين يفرضون فهمهم على الناس، لأن العلماء لا يفرضون فهمهم على بعض. مفيش فقيه بيفرض فهمه على فقيه آخر، كل فقيه بيحترم اختلاف الفقيه الآخر. فالمنطق الطبيعي إن كل الناس أيضا تختار بدون فرض وصاية من فقيه عليهم. فإذا ما اختصرت لحضراتكم حكم بيت العدة للمرأة الأرملة أو التي مات عنها زوجها، يمكن أن أذكر ثلاث أقوال فقهية أو ثلاث مذاهب. بالتأكيد في مذهب منهم شائع ومنتشر والكل يتحدث عنه وكأنه لم يقرأ المذهبين الآخرين، وده في نظري تعتيم للحقيقة للإنسان السيد اللي من حقه يعرف باقي أقوال أهل العلم حتى يقتنع بالرأي الذي يطمئن إليه قلبه ويعتبره هو الدين عنده. ثلاث مذاهب. المذهب الأول هو الشائع بأن المرأة عليها أن تعتد في بيت الزوجية ولا تسافر ولا تخرج من بيت الزوجية إلا لحاجة. هؤلاء هم جمهور الفقهاء، يمكن أن نقول مثلا 90% من الفقهاء. الرأي الثاني قال به النخعي وسعيد بن المسيب، واختاره ابن حبان. ابن حبان ده صاحب الصحيح وفقيه أيضا. قالوا المرأة التي مات عنها زوجها تعتد في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها أو خبر موت جوزها، لو كانت عند أختها، لو كانت عند والدتها، لو كانت في أي بيت ثم جاءها الخبر لا تخرج 4 أشهر و10. في مدة العدة تبقى المرأة في البيت الذي جاء فيه الخبر. الرأي الثالث هو مذهب الظاهرية، الإمام داود بن علي ومن أحيا هذا المذهب فيما بعد ابن حزم الظاهري، كل أهل الظاهر، ومن قبل أهل الظاهر سيدنا علي بن أبي طالب، عبد الله بن عباس، جابر بن عبد الله، ستنا عائشة، أيضا ده من الصحابة ومن التابعين الحسن وعطاء وعدد كبير من التابعين. ماذا قال هؤلاء؟ مذهب الظاهرية وأربعة من كبار الصحابة وعدد كبير من التابعين قالوا المرأة التي مات عنها زوجها تعتد حيث شاءت، لأن المقصود بالعدة إن المرأة لا تتزوج، لكن تسافر عمرة، تسافر تبات مرة في يوم عند ابنها ويوم عند بنتها أهلا وسهلا، تخرج وتسافر في مكان آخر في أي محافظة، طالما سفرها مشروع ليس هناك حرج، لأن المقصود بالعدة إنها لا تتزوج، لكنها تبقى حبيسة بيت بعينه لأ. إيه دليل الجمهور؟ دليل الجمهور حديث الفريعة بنت مالك اللي أخرجه الإمام مالك في الموطأ والترمذي في سننه. بتقول الفريعة بنت مالك إن هي الفريعة دي أخت أبي سعيد الخدري. الفريعة بنت مالك بتقول إن جوزها خرج في طلب أعبد له، أعبد جمع عبد، عبد وعبد وعبد، عبيد أو أعبد. كان ست عبيد يمتلكهم طفشوا منه، أبقوا منه. فهو خرج يدور عليهم ويمسكهم لأن ده رأس ماله. لأن كان زمان مسألة العبيد مفتوحة والإنسانية كلها بتتعامل بالعبيد. ودي أمواله. فذهب وخرج لكي يمسك بهم. وفي رحلته هذه قتلوه، قتل. فلما قتل راحت الفراعة بنت مالك لسيدنا رسول الله تقول له يا رسول الله زوجها مات ولم يترك لها مسكنا إلا عند أهله، فاستأذنت من سيدنا رسول الله أنها تبات عند أو تمكس في بيت أهلها، فأذن لها ثم قال لها ماذا قلتي؟ فأعادت كلامها، قال امكثي في بيتك حتى يكتمل الأجل. فقال لها سيدنا رسول الله بعد لما أذن لها في البداية بتقولي إيه؟ لا، أعاد وقال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فقالوا هذا هو الحديث الدل على إن المرأة إذا مات عنها زوجها ما تخرجش من بيت جوزها حتى ينتهي أجل العدة. قالوا كمان في حديث رواه عبد الرزاق والبيهقي إن الاستشهاد كان كثر في أحد، فكان أرامل الشهداء بيجتمعن في بيت إحداهن. قالوا يا رسول الله احنا بنجتمع نستوحش، فبنجتمع في بيت إحدانا ونبيت عندها حتى إذا ما جاء الصباح تبدرنا إلى بيوتنا. فالنبي قال لهم لا تفعلنا، ولكن امكثنا عند إحداكن حتى إذا ما جاء الليل فلتؤوب كل واحدة إلى بيتها حتى تبيت في بيتها. قالوا هو النبي قال لهم ما تباتوش عند واحدة منكم، لكن كل واحدة منكم تبات في بيت جوزها، اسهروا مع بعض براحتكم، لكن لازم عند المبيت كل واحدة تذهب إلى بيتها. قالوا ده دليل على إن المرأة إذا مات عنها جوزها ما تخرجش من بيت الزوجية. ده مذهب الجمهور. تعال بقى شوف مذهب الذين قالوا لا تبات في البيت الذي جاءها فيه النعي، اللي هو النخعي وابن المسيب وابن حبان. ابن حبان بيقول الحديث ده انا رويته. اذا كان الحديث ده رواه مالك في الموطأ ورواه الترمذي في سننه، فانا كمان ليا صحيح ورويته، ولقيت الرواية اللي انا وصلت اليها ان سيدنا رسول الله قال للفريعة بنت مالك امكثي في البيت الذي جاءك فيه نعيه، فأنا هنلتزم بهذا النص. المذهب الثالث مذهب الظاهرية، وأربعة من كبار الصحابة سيدنا علي بن أبي طالب، عبد الله بن عباس، جابر بن عبد الله، ستنا عائشة، وعدد كبير من التابعين عطاء والحسن البصري وغيرهما، قالوا لا، المرأة التي مات عنها جوزها تبيت حيث شاءت، تخرج حيث شاءت، ما عندناش لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، دي جاية في المطلقة. مين قال ان المرأة التي مات عنها جوزها تبات في مكان معينه؟ لا توجد آية ولا يوجد حديث يخص المرأة التي مات عنها زوجها. اما الفريعة بنت مالك فكان سيدنا النبي بنصحها باعتبار ان كان في ارث او بتبحث عن مال ويخشى على ضياع حقها في الميراث، فبيقول لها امكسي في بيت الزوج، لان كان بيسعى، الزوج قتل وهو بيسعى إلى البحث عن ماله من أعبده. فصار في النهاية ثلاث مذاهب فقهية. مذهب بيقول المرأة التي مات عنها زوجها ما تخرجش من بيتها مدة العدة. الرأي التاني ما تخرجش من البيت الذي جاءها فيه النعي حتى لو كان عند أختها ما تخرجش. الرأي التالت بيقول لا تخرج حيث شاءت، لأن العبرة في العدة بعدم الزواج مش ببقائها في بيت الزوج، ولو كان بقائها في بيت الزوج واجب لمنع توريثه، لكن التوريث وارد بمجرد الوفاة. فالرجل الذي مات افترض لا يوجد له ملك سوى هذه الشقة أو هذا البيت، وهي تقول لهم أنا هقعد ل4 شهور و10 أيام، الإرث يتوقف لحد لما المدة تنتهي؟ محدش قال كده، ده المذهب الثالث. فأصبح عندك 3 أقوال فقهية، السيادة لمن؟ إن السيادة لكل إنسان. الفقيه استنبط بسيادته، الفقيه استنبط وطمن قلبه. أنت كمان أيها الإنسان سيد، من حقك تختار أي قول، ولا يملك أحد من أهل العلم أنه يعتب عليك اختيارك لقول دون قول، لأنك اتبعت أحد الأقوال الفقهية من أهل العلم، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنت قد سألت وعرفت تلك الأقوال فاخترت بأمر النبي الذي قال لك استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. وهذا هو ما نقصده بإنسانية الإسلام. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do